بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في الله، فدرسنا اليوم حول دور المرأة المسلمة في تربية أبنائها، وهذا الدور هو من أعظم مهام المرأة في دين الله عز وجل. فرب العباد خلق المرأة وهيأها لتكون أما ومدرسة تعد الأجيال، وفي ذلك يقول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فبين تعالى أن الثمرة والغاية من لقاء الرجل بالمرأة الذرية والأحفاد، هذه الأجيال التي جعلها الله هبة منه، ليس لنا فيها على الله حق، فرضه تعالى على ذاته، وليس هذا رزق قدره الله تعالى لعباده وجعله حقا لهم، بل هي هبة، والهبة من الله عطية بلا مقابل نستحقه، بلا استحقاق منا، بلا تأهل منا. ولذا قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فبين تعالى أن الأولاد هبة منه تعالى، بل هؤلاء أنبياء الله تعالى لما سألوا ربهم الولد سألوه بطلب الهبة. فهذا نبي الله إبراهيم بعد أن بلغ من العمر أرذلة وامرأته عقيم، بل عجوز مثله، فقدت حيضتها وأيقنت باستحالة إنجابها، فتذلل إلى الله بطلب هبته قائلا: رب هب لي من الصالحين. فجاءت بشارة رب العالمين له بقوله: فبشرناه بغلام حليم. وهذا نبي الله زكريا حين كبرت سنه وبلغ من العمر أرذلة حتى وهن عظمه وشاب رأسه وامرأته عاقر لا مطمع لها في ولد، ومع هذا لما خشي على ضياع أمانة الوحي ودين رب العباد تضرع إلى الله سائلا هبته لهذا الهدف الأمثل ولتلك الغاية العالية، قائلا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يرث الأمانة، يحمل الحمل، حمل الدين وأمانة الدين وهم الدين، فهذا هو الهدف من الولد. فإن كان الولد هبة فلنعلم أن هذه الهبة من الله خير كلها، فقد بين لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المعنى حين قال: لو علمت أن في عمري 10 أيام باقية لتزوجت فيها من أجل الولد، أي طلبا لأن يرزقني الله خلالها ولدا، لو قدر له أو علم أن في عمره 10 أيام باقي يقول لتزوجت فيها من أجل الولد، لا يقدم على هذا الأمر عمل. علل عمر وبرهن قال رضي الله عنه: لأن الولد خير كله، فإن مات دون الحنث أي مات صغيرا صبيا جاء يوم القيامة طائرا بجناحين يذب النار عن أبويه، يدفع عن أبويه نار جهنم كما ثبت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أبناء المسلمين يبعثون يوم القيامة طير خضر لها حواصل ترفرف بأجنحتها على باب الجنة، فيأذن الله لهم في الدخول فيقولون: يا ربنا لن ندخلها حتى تدخل معنا آباءنا وأمهاتنا، يشفعان للأبوين. قال عمر: فإن عاش ولده ورباه على الدين وهداه الله لطاعته لا يأتي من الطاعة طاعة ومن الخير شيء إلا كان له أجره ولأبيه مثله، فللأب مثل أجر ولده لا ينقص ذلك من أجر ولد شيء، وكذلك الأم نعمة عالية ومنة غالية، ولذا سماها الله هبة. قال عمر: فإن عاش ولده ورباه على الإسلام وضل قلبه وزاغ حذفه الله من نسله، لم يحمله بأوزار ولده، لقوله تعالى في قصة نبي الله نوح مع ولده حين ضرع إلى الله قائلا: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فجاء جواب أرحم الراحمين قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. إذا نعي هذا المعنى، فالولد كسب لأبوي هبة عالية خير كله، عمر الإنسان منا له منه حسناته وعليه فيه سيئات، وعمر الولد لنا منه حسناته وليس علينا سيئات، فأي العمرين خير للأبوين، عمرهما أم عمر أبنائهما؟ لو علمت الأم وعلم الأب أن هذا فضل الولد يحدد النسل، يكتفوا بولد أو ولدين، من همه التنافس في الخير وهمه طلب المزيد من الأجر عند الرب يسعى مجاهدا في أولاد صالحين على دين الله يربيهم. بل هذا الصحابي الجليل أنس بن مالك وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ألصق الناس به، سأل النبي الدعاء له بذلك بالبركة في الولد وفي العمر، فعاش رضي الله عنه 120 عاما، رزق خلالها أو وهب خلالها بمئة مولود من صلبه بين ذكر وأنثى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وليس أنس من الصحابة وحده كان هذا حاله، بل هو واحد من ثلاثة من الصحابة رزق كل منهما بمئة مولود، أنس بن مالك وأبو بكر وابن بدر. فانظر لما عرفوا فضل الولد طلبوه، بل لو دققنا النظر في القرآن الكريم لرأينا عجبا، لقد استعرضت جميع الآيات التي تتحدث عن الآباء والأبناء ساعة اختلافهم. إذا خالف الولد أبيه فالحكم لمن يوم القيامة؟ رب العباد بين في القرآن كله، إذا اختلف الناس بين تعالى بقوله: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إذا وقع الخلاف بين الناس. أما بين الأب وولده فرب العباد لم يقل في نص آية واحدة تحدثت عن ذلك أنه يحكم بينهم، بل قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة إلي مرجعكم، لم يقل فأحكم، قال: فأنبئكم بما كنتم تعملون. فجعل الأمر نبأ وليس قضاء، إخبارا وليس حكما. وهنا نرى الفارق الشاسع، فرب العباد لا يجعل أبدا الولد خصم لأبيه أو لأبويه، بل النصرة دائما للآباء على الأبناء وللأمهات كذلك، لما لهما من فضل يستحق من الولد ألا ينازع أبويه البتة إلا في أمر أمره الله بالمنازعة فيه كتوحيده، فألزمه الله بطاعته ونهاه عن طاعة من دعاه للشرك ولو كان أبويه. أضفنا لذلك أن الله عز وجل لما ذكر دخول أهل الجنة الجنة قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهنا لفتة مهمة، هل قال تعالى ألحقناهم بذريتهم أم قال ألحقنا بهم ذريتهم؟ جعل الولد هو الذي يلحق بأبيه ولا يلحق الأب بولده. طب إن كان الولد في الجنة أرقى منزلة من أبيه وأشد عملا وطاعة، فكيف يلحق بأبيه وهو دونه؟ نقول: لا، مهما بلغ عمل الولد فمثل أجره لأبيه، يضاف لأبيه حسناته، فلا محالة سيرقى الأب فوق الولد، فيلحق الولد بأبيه ولا يلحق الأب بولده. فإن كانت منزلة الأب دون منزلة الولد أضاف الله للأب منزلة ولده فيعلو عليه ويلحق ولده به، فيرقى الاثنان للمرتبة الجديدة منة من الله ونعمة. ولذا جاء النص الدقيق: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال تعالى: وما ألتناهم من عمل من شيء، يعني ما أنقصنا الأولاد من أجرهم من شيء، بل سنرفعهم لمرتبة أبيهم بعد أن أضفنا لآبائهم مثل أجور أبنائهم. إن عرفت الأم تلك الحقائق وهذه الأفضال للولد فهل تضن على ولدها بتربية تحمله على الحق ليرقى في ميزان نفسه عند ربه وليرقى في ميزان حسناتها وحسنات أبيه؟ لو عرفت الأم هذا لجعلته في تربية الولد هدفا وغاية. فهل جعلت كل أم رقي ولدها رقيا لها في جنة ربها؟ هل حرصت على أن يرقى في دينه وتعلو وتسمو مكانته عند ربه؟ أخواتي، لهذا نرى نبي الله زكريا حين يسأل الولد، سأله لهذا الغرض لا لشيء آخر، قال إني خفت الموالي من ورائي، خفت أن يضيع الدين، فسأل الله أن يهبه ولدا يحمل أمانة الدين للعالمين. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وليا، ولذا طلب ولي من أولياء الله. نبي الله إبراهيم لما طلب قال رب هب لي، ما قالش ولد، قال رب هب لي من الصالحين. إذن صلاح الأولاد وولايتهم لرب الأرباب هدف وغاية ترتجى بل يرجى من أجلها الولد. بل نبي الله زكريا يكرر الطلب في موطن آخر حين يرى العذراء البتولة مريم رضي الله عنها وهي تتعبد في محرابها ويرى رزقا يأتيها من عند الله بدون سبب تملكه، فيقول يا مريم أنى لك هذا، تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما يرى إيمانها يفزع إلى الله ضارعا بأن يرزق بمثلها، يقول تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذن طيبة الذرية وصلاح الذرية وولاية الذرية لرب البرية هو الهدف من الذرية. المسلم لا ينجب لمجرد الإنجاب، إنما ينجب من يعبد رب الأرباب، من يحمل دينه. بل يضرب الله لنا مثلا بامرأة عمران حينما حملت بابنتها مريم فتضرعت إلى الله قائلة رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، جعلتها لك وهبتها لك لتقوم على خدمة بيت من بيوتك، وهبت لك ما في بطني. وكانت تؤمل أن يكون ولدا يخدم، فلما خرجت بنتا اعتذرت إلى ربها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، تقول وليس الذكر كالأنثى، كان نفسي يبقى ولد يخدمك لكن خرجت أنثى، فكيف تخدم في المحاريب وكيف تقوم بدور لا تقوى على القيام به إلا الرجال. وليس الذكر كالأنثى، ثم تضرعت وقالت رب وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومع كونها أنثى قال تعالى فتقبلها الله بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذا نعي هذه المعاني، فخروج ولد يقبل عند الله يوالي الله يطيب قلبه تصلح أفعاله وأقواله، هذا هو الهدف من الولد. فإن كان هذا هدفنا والله تعالى وهبنا الأولاد بنين وبنات، فهل سعينا لتحقيق الهدف؟ وهبنا الله أبناء على فطرتهم، على الإسلام لله والانقياد لأمره فطروا، كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية بقوله كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل مولود وقلبه على الحق مفطور، ولا يطرأ عليه التغيير بأحد كما يطرأ عليه بأبويه الأم والأب. والدور الأعظم للأم قبل الأب، لأنها الحاضنة الأولى في السن الأولى. الأب دوره التعليم إذا كبر الغلام، أما دور الأم وأخطر الأدوار، دور الحضانة، دور الإنباتة الأولى، دور بث اليقين في صدور الأبناء، هو أخطر دور. ولذا بين تعالى أن للمرأة مهمتان في الحياة الدنيا، مع طاعتها لربها وأدائها لفرائضه، فهي أم وزوجة، وكلفها بأداء هاتين المهمتين، وهيأ بدنها وخلقتها ومشاعرها وعواطفها وعقلها لذلك، لتكون أما وزوجة. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن مهمة الزوجية، ولقاء اليوم عن مهمة الأمومة، وهي أخطر من الأولى. وكما قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عرق الأم له أثر في ولدها، ولذا جاء في الحديث: تخيروا نطفكم فإن العرق دساس. فأمر النبي الرجل أن يتخير لولده المرأة القادرة على تربية أبنائه على الدين. تخيروا لنطفكم. وكأن النبي يشير بهذا المعنى إلى أمر دقيق، أن الزواج شرع من أجل الولد، فالشهوة أمر عارض عند الرجال، وليس الأساس من الزواج، وليس الهدف، إنما سمى رب العباد المرأة حرثا وإنباتا، حتى لما تحدث عن شهوة الرجل منها قال: نساؤكم حرث لكم. ليس الأمر لمجرد قضاء الشهوة، إنما الأمر لإخراج جيل يوحد، حرث، إنبات، إخراج أجيال، إخراج رجال يحملوا أمانة دين شديد المحال سبحانه وتعالى. وإخراج نساء تخرج أجيال، هذا هو الهدف. فالهدف من زواج المرأة الرجل إخراج هذا الجيل وهذا النتاج، فهم ثمرة الفؤاد وفلذات الأكباد. حببهم الله إلينا، وفطرهم بين أيدينا فطرة سوية، لنبث فيهم الحق، ولنصنعهم على عين الله ومأدبته ودينه ووحيه، صناعة خاصة تؤهلهم للقبول عنده، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. لذا أمرنا بالضراعة لله في كل عباداتنا ما استطعنا، أن يصلح الله ذرارينا. وفي هذا يقول تعالى: حتى إذا بلغ، أي الرجل أو المرأة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، السن التي عندها صار له أبناء، كان همه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. بل يصف الله تعالى عباد الرحمن بأنهم يتضرعون بين يدي الواحد الديان قائلين والقائلين كما حكى الله عنهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا أي نحن وزوجاتنا وأولادنا واجعلنا للمتقين إماما. فعلمنا تعالى أن هم عباد الرحمن أن يبلغ أبناؤهم أجل الغايات في طاعة ربهم حتى يكونوا قدوة للعالمين وأئمة للمتقين. واجعلنا للمتقين إماما نحن ونسائنا وأبنائنا وبناتنا. أخواتي، فإن كان الأولاد هدف وغاية وإن كان الأبناء فطرة سوية سليمة تحتاج لأن نراعيها، تحتاج لأن نحافظ عليها، تحتاج أن نسيرها على الطريق المستقيم الموافق لفطرتها والذي ارتضاه الله لها وشرع فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله في إقامة الوجه لا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإخلاص العمل لله وتوجه قلوب الأبناء لله هي الفطرة التي توافق ما فطروا عليه. فهل حرصت الأم أو سعت الأم على استمرار الابن على فطرته؟ هذا الأمر يحتاج لأمور عدة. أولها أن نهذب خدمته وأفعاله لربه، وثانيها أن نهذب قصد الولد وتوجهه. ولا أود الإطالة لأن موضوع تربية الأبناء يحتاج لشرح طويل، لكن أكتفي بهذين الأمرين اليوم. أولا تهذيب فعله وخدمته، تهذيب تصرفاته. هذه التصرفات يلتقطها العبد من البيئة التي حوله أو الطفل، فإن رأى جهالة جهل، وإن رأى ضلالة ضل، وإن عاين فسادا فسد، فكيف نربيه؟ لابد أولا من أن تهيئ الأم لولدها بيئة صالحة تبعده عن الجهالة والضلالة. الأم هي المدرسة، هي المربية، هي المعلمة، هي المطالبة بأن تهيئ لولدها هذا البيئة، هذه البيئة تبعده أولا عن الجهالة. إن كان الولد في بيئة كافرة فتنأى به في سنه الأولى عن هؤلاء الكفار، تنأى به قلبيا وإيمانيا وبدنيا ونفسيا. ولعل التساؤلات تثور، نسأل الله الإعانة وهو العلي القدير على التوضيح ونسأله التيسير. أولا إيمانيا لابد أن تعيشه في جو الإيمان وتعرفه جلال وجمال وكمال الواحد الديان. كلما رأى شيئا في الكون، شجر، شمس، قمر، تذكره بمن خلق، بعظمة ما خلق، بجمال ما خلق، تربط نظره بالكون أو للكون برب الكون. مطلوب من الأخت المسلمة أن تمرن ولدها على ذلك أو أولادها على ذلك، إن خرجت للطريق أو للشارع أو نظر من نافذة في البيت فرأى السماء تشرح له كيف وسعها رب العباد، كيف رفعها بلا عماد، كيف أحكم خلقها، كيف أتقن صناعتها، كيف أن هذا الأمر فوق طاقات جميع البشر. فهل يقوى البشر جميعا أن يبنوا سماء كالسماء، أن يرفعوا بناء بلا عمد؟ لا يتصور هذا. فننمي في الولد هذا الفكر حتى يشرب الحق مع لبانة ظفره، فإذا عرض له من أفعال العباد عارضة كسيارة أو طيارة أو غيرها نظر إليها كم تساوي في جانب ما خلق ربه في ملكه، هنالك يعرف مكانة البشر من مكانة رب البشر. فلا بد من تمرينه الدائم وتذكيره المستمر بنعم الله وأفضاله، بآيات الله وأقداره. الأمر الثاني أن نبعده عن الجهالة بدنية الطفل، إذا اعتاد شيء ألفه فإن وقعت عينه على محظور شرعي أو محرم كما هو الحال الآن في بيئة الكفار التي تعيشون فيها أو تعيشنا فيها، رأى العاريات، رأى التمثيليات، رأى المسرحيات، ما كان بمقدورنا حجبه عنه لزمنا حجبه حتى يعي، ليس حجرا عليه وعما قليل سيخالط المجتمع، لا لا تسئنا الفهم، إنما لنعلم حقيقة القلب. قلب الطفل خالي، فإن دخله الحق أولا قر واستقر، فإن رأى الباطل دفع. أما إذا كان القلب خالي وأول ما رأى رأى الباطل استقر الباطل في قلبه، فلو جاءه الحق لنازعه. وكما قال الشاعر: مذكرا لنا بتلك الحقيقة أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فلو تركناه يرى الباطل وحده ولم نريه الحق قبله، قد يبهره الباطل فيملأ عليه قلبه. لو ملأ الباطل عليه قلبه دفع الحق لو رآه، أو دافع، أو أباه، أو صده. فلا بد أن تعلم الأم ذلك. ليست شطارة أن نريه الكفر قبل أن نريه الإسلام. بعض الأمهات تقول لك سيضايق على ابني، يعني أغلق عنه التلفاز، لا لا نريه الفساد، لا نريه الفساد قبل أن نريه الحق. فإن كان الفساد ولا بد أن يعرض له، فليعرض له الفساد الذي نقهر عليه لا اختيار لنا معه. خرج في الطريق وراء عريات، طب يا ماما ليه أنت لابس الحجاب؟ قل يا ابني أصل هذا إسلامنا والستر أولى. نبدأ نفهمه، وهؤلاء كفرة لا دين لهم ولا ملة، تعساء بؤساء لا يعرفون خيرا من شر ولا حقا من باطل ولا رشادا من فساد. نبدأ نعطيه شيئا فشيئا ما يعرض لنا قهرا، نميز له بين الكفر وبين الإيمان، بين الحق وبين الباطل، حتى ينشأ قلب الولد كارها للكفر محبا للحق. إذا تعلم الأم، فأمر التربية لا يستهان به، لأن الولد إن ضل
من غير أن يربيه الأب والأم على الحق تحمل وزره يوم القيامة. لا نتحمل وزره إن ربيناه على الحق وفسد، فنأخذ حسناته دون أوزاره. لكن أن مسلمة بدلا من أن تخرج محمد تخرج فلتس وفليكس، هذه مصيبة، هذه بلية، لا بد أن تفطن إليها كل أخت مسلمة، وخاصة في هذه البيئات التي تعصف بعقول الأطفال. ولذا أمرنا أن نربيهم في بيئة إسلامية، نهيئ لهم مستطعنا. ما مهمة المدارس الإسلامية؟ بنطالب بمدارس إسلامية لماذا؟ حتى ربى الطفل في السنة الأولى على الإسلام، فإن عرف الحق ابتداء لو عرض عليه الباطل كله لواجهه بالحق الذي عنده. أما أن نبدأ بتعريفه الباطل قبل أن يعرف الحق، سيلتصق الباطل في قلبه وسيدفع الحق إن سيق إليه. فلنفطن لهذه المعاني. الأم التي تبلغ ابنتها مثلا سن او شكت فيه ان تحيض وتقول اصل خليها زي الامريكية، الامريكيات تستمتع بشبابها، دي كتكوتة كتكوتة، نسأل الله العافية. هل يتصور انها لو ألفت حياة الامريكيات يقوى الام بعد ذلك ولب على تغييرها؟ لو تدخل في شؤونها ستطلب لهم البوليس. ولعلكن رأيتن حالات وقعت من الأطفال في بيوت المسلمين والمسلمات، لأن الولد أو البنت تركناه بين الأمريكان، فاعتقد ما يعتقد الأمريكان من أنه لا سلطان لأب ولا أم عليه، بل حفظوه وشربوه ما يحبون تعليمه إياه. وأنتم تعلمن ما يفعلونه الآن في مدارس أمريكية مع الأطفال الصغار، يعلموه كل صور الفساد، كل ما يتعلق بأمور الجنس يشرب للطفل ذكرا كان أم أنثى وهو صبي قبل أن يبلغ. هذا واقع مرير، لا بد للمسلمة أن تعلم وأن تعرف البيئة التي تعيش فيها. فالأمر أمانة في أعناقكن، لا بد أن تعلمن تلك الحقائق وتضعنها نصب عينكن. المرأة المسلمة مطالبة أن تجنب ولدها الجهالة. إذا نعي هذا الأمر فلا بد أولا من تجنيب الولد الجهالة، إبعاده عن البيئة الفاسدة، وحمله على أي بيئة صالحة. نبحث له عن البديل الإسلام، إن لم نجد ففي كنف الأبوين يحيى، فسحته تكون مع الأبوين، خروجه مع الأبوين، دخوله مع الأبوين، نفرغ لهم أوقات لذلك. إن ضاق وقت الأب فلا يضيق وقت الأم، لكن أن يتفرغ الأب للعمل وتتفرغ الأم للعمل وينشأ بينهما الولد في الحضانات الأمريكية ومع الحاضنات الأمريكيات، ماذا ننتظر من يتيم نشأ على موائد اللئام؟ هذا يتيم. ولذا قال الشاعر العربي القديم: ليس اليتيم من فقد أبواه، إن اليتيم من تلفى له أما تخلت أو أبا مشغول. هو ده اليتيم، أمه تخلت وأبه انشغل، هذا يتيم لا أب له ولا أم، هم هياكل لا دور لهم، فلا أمومة ولا أبوة، هما يتحمل وزره فما قيمة أن الولد يربيه غير أمه وأمه حية تسعى؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لتعلم الأم بل لتكافح الزوج إن أبى حتى تفرغ وقتها لأطفالها حتى تربي أبناءها على الحق، لأن تربيتهم على الحق ثمرة وغاية، هي هدف الزواج. ليس هدف الزواج أن نحيا أزواج نأكل ونشرب ونتكاثر ونتناسل، إنما هدف الزواج أن نخرج جيل يحمل أمانة الدين للعالمين. لابد أن نضع هذا نصب عيوننا. فعلى المرأة المسلمة أن تجنب أولادها كل بيئة جاهلة كافرة، وتهيئ لأبنائها البيئة الصالحة من نفسها مع زوجها في وسط أخواتها المسلمات في مدارس إسلامية. لابد أن نعلم هذا. هذا هو الأمر الأول، ألا يخالج الولد الجهالة ويخالفها. الأمر الثاني في تهذيب أخلاق الولد وخدمته، أن نمرنه ألا يألف عادة ضارة، لأن الكثير منا إذا اعتاد أمر ألفا فلو اعتاد الباطل صار الباطل عنده عبادة، بل أمر يصعب عليه تغييره. الطفل في السن الأولى على فطرته، وما نعوده عليه سيعتاد عليه. نفس لا تحمل من عادات الناس عادات، وهذا دور الأم في تقويم عاداته قبل أن تكون له عادات. وكما قال الشاعر: وينشأ فتى الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه. الأم عودته العطاء، يتخانق الولد مع أخوه: يا ولد بتاعت أخوك دي بتاعتي، والتاني يقول بتاعتي، كل واحد أخذ بتاعته. ما شاء الله. لا نفكر لحظة أن نعلمه كيف يتعاون مع أخيه بلعبته. لابد، هذا أخوك والأخوة لها حق، تلاعبه ويلاعبك، تلعب بلعبتك ساعة ويلعب بها ساعة، تلعب بلعبته ساعة ويلعب ساعة. واللعبة التي تأتي للبيت ليست لواحد دون الآخر، هي للكل ليلعب بها الكل. فإن كانت تخص الكبير لكبره نعلمه أنه إن كبر عنها صارت للصغير رغم أنفه، فليست ملك له خاص، وإنما جميع ما نملك في الدنيا عارية عندنا. الأب يملك المال ملكية انتفاع لا ملكية على الحقيقة، إنما المالك على الحقيقة هو الله، ونحن فقراء. من الله علينا بنعمة شكرها أن ننتفع بها وننفع العباد بها. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني حميد. ولذا قال سلفنا: الفقر معناه البراءة من رؤية الملكة، ألا نرى لأنفسنا ملك في أي ملك، إنما ما نملكه ملك لله على الحقيقة، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها. الله مالك ما في السماوات وما في الأرض، ومالك من في السماوات ومن في الأرض، فأي شيء في الملك ليس بملكه؟ لو ربينا الولد على أن ما في يده ملك لله وهو صاحب عارية، يعني هذا أمر مستعار من الله، لا، مأمور أن ينتفع به لنفسه وأن ينفع به إخوانه. لو ربي الولد على ذلك لألف العطاء، حتى إذا صار شابا أو رجلا علم أن المال الذي يكسبه ليس ملكه بل ملك لربه، أعطى لأبيه وأعطى لأمه وأعطى للفقراء حق الله عليه من زكاة أمواله، وقدم لله مما يملك. أما إذا ألف هذه بتاعتي هيحوش، هيطلع طول عمره بتاعتي حديها لمين؟ لأبويا؟ ما يستاهلش، أمي لا تستحق، هيضربهم بالجزم. فلنعلم هذا، أول المنتفع بأخلاق الولد إن سلمت أبواه. فهل لا وعت الأم تلك الحقائق لنمرن الولد على ألا يألف عادة تخالف شرعة، تخالف خلقا في الإسلام، تخالف دينا؟ نعرفه أن يفعل ما أحل الله له وأن يدع ما حرم الله عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم خلق الله عليه، يرى الحسن بن علي حفيده ابن ابنته يأخذ تمرة من مال الصدقة وهو صبي في الخامسة من عمره، لو بكى عليها الغلام ويدعها له وإن كانت حرام لا، أخذ النبي بهدوء التمرة من يده وهو يقول له كخن كخن كخ كخ، كلمة كخ ثبتت في السنة، كخن كخن، يعني لا أستحسن لك ذلك. ثم قال يا غلام إن أهل البيت حرمت علينا الصدقة، أنت من أهل البيت وإن كنت طفل، ومال الصدقة علينا أهل البيت حرام لا يحل لنا. فالنبي يعلمه الحلال والحرام وهو في الخامسة من عمره، ليس عيب الطفل كلما مر على شيء طلب منه، عايز وعايز وعايز، نعلمه ونربيه على أن الأمر لا يتحقق بمجرد الطلب، إنما لنا مل، لنا طاقة في حدودها نسبح، ولنا قدرة في حدودها نعمل. فما يسر الله لنا من عارية قدر لنا ثمنها ويسر لنا ما نقتنيه بها فالأمر أمره والحكم حكمه والعطاء عطاؤه. لم يأذن الله نقول له ما معناش، نقول له سل الله، بدل ما فيش نقول له سل من يملك، قول يا رب. فنعود الطفل من لبانة صفره إذا احتاج أمر لا يملكه لجأ لمن يملكه. لو أننا مرنا الغلام على اللجوء للواحد الديان لو كبرت سنه ما سأل أحد مع ربه، لأن السؤال لغير الله مذلة ولو كان للأبوين. والنبي يعلمنا هذا الخلق الكريم، ألا نذل بالسؤال ما دمنا بمقدورنا أن نلجأ إلى الله فييسر الله لنا سببا بعيدا عن الناس أو عن الطلب من الناس. فهؤلاء الصحابة لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم خص سبعة منهم بهذه الخصلة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، منهم أبو بكر، مال على هؤلاء السبعة وقال تبايعونني على ألا تسألوا الناس شيئا. مكرمة عالية، لكن مطلوب أن نمر الأولاد عليها، ألا تسألوا الناس شيئا. يقول الراوي فكان أبو بكر يسقط فرس سيفه من يده وهو على بعيره في ساحة الوغى، أي بين يدي جيش الكفار، فلا يسأل أحدا مناولته، ينزل من على البعير يتناوله مع أن نزوله قد يعرضه القتل ولا يسأل أحدا مناولته. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن سؤال غير الله مذلة، فيقول اتقوا ذل السؤال، اتقوه اجتنبوه، اتقوا ذل السؤال، فسمى السؤال لغير الله ذل، اتقوا ذل السؤال ولو إلى أين الطريق. عد مجرد أن نسأل الطريق الفلاني فين، عده نوع من الذل. لو بإمكاني أن أقرأ اليافطة من غير سؤال أتتبعها ولا أسأل، فإذا ضاقت بي السبل ولم أجد حيلة إلا السؤال أتيت به ضرورة وليس عادة لي وإلفا. لابد أن نمرن الأولاد على هذا، أن يتجنبوا ذل السؤال. أخواتي، فلنفطن لهذا المعنى، فمطلوب منا ألا نجعل لعبادنا عادة، لأولادنا عادة تخالف لله حكما أو خلقا أو دينا. أمرنا أن نعود النفوس على تنفيذ الحق وتلقي الأمر، وهذا جانب من أخطر الجوانب. أن نمرن الطفل على أن أمر الله إن جاء يجب أن ينفذ، علمنا حكمته أو جهلناها. الله أمر بالصلاة، طب حصلي ليه؟ لأن الله أمر، وأن حقه الأمر، وحقه علينا الطاعة، وحقه علينا الطاعة سواء علمنا الحكمة أو جهلناها. لابد أن نمرن على أن الأمر يطاع لذاته، ليس شرطا أن يكون هاوي الله أو محب الله أو متعلق قلبه به. واضح هذا الأمر؟ وإنما يطاع الأمر لذات الأمر، لأن الله له الحق في الأمر، وليس لنا الاختيار ما دام الله قد أصدر لنا أمر. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لو اعتاد الطفل أن أمر الله يؤخذ بجد وينفذ، لو سمع منا أو من غيرنا أمرا لله للبى ونفذ. لكن أن نمرنه يناقش الله، وإن لم نستطع إقناعه يرد أمر الله، هذه مصيبة. كم من النساء ربيت على ذلك، لم تربى على طاعة الأمر لأنه أمر الله، تبقى بالغ وحائض يا بنت البس الحجاب، قل له ليه؟ اقنعني. أقنعك بإيه؟ بأن الله أمر بالحجاب؟ بأن الله أمر بالحجاب؟ اقنعني نلبس الحجاب. هذه من المصائب. أما المرأة المسلمة لابد أن تعود ابنتها على أن حق الله في خلقه الأمر، إذا كان هو خالق الخلق ومدبر الأمر ودبر أمر الكون كله، ونحن خلق من هذا الخلق وجزء من هذا الكون نسير فيه ولا نعلم ما فيه. كم بيني وبينكن الآن من خلائق، ملايين المخلوقات، قد نصطدم بها ما لم نأتمر بأمر الله معها. فنحن مأمورون بطاعة الأمر لأننا بشر عجز جهل ظلم، وحق الجاهل أن يستجيب للعليم الحكيم، وحق الظالم أن ينفذ حكم الحكيم العدل سبحانه وتعالى. فالعدل في حكمه والحكمة في حكمه، وإن لم يعلمنا إياها، وما نحن إلا خلق من خلقه وعباد من عباده مأمورون بتنفيذ أوامره. علمنا حكمته أو جهلناها، فقد يفصح الله لنا عن الحكمة وقد يخفيها عنا امتحانا لنا، أنقدره أنوكره أم نقدر عقولنا ولا نقدره، أم نوقر عقولنا ولا نوقره، أم نقدم ما تمليه علينا نفوسنا وشهواتنا ولا نقدم ما يمليه عليه علينا ربنا؟ أيهما أولى بالاتباع؟ نأتيه بالأمر المعاكس، إن لم ننفذ أمر الله ننفذ أمر من؟ النفس. طب أيهما أنفع لنا، نفوسنا أم من خلق النفوس؟ النفس بالسوء أمارة. قال تعالى: وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهل ضل من ضل من البشر إلا بخبث نفوسهم وأوامرها لهم بالخبث؟ فأكثر الناس ضلوا لأنهم اتبعوا نفوسهم. نحكي له هذا الواقع المرير. فأيهما أولى بالاتباع، أمر النفوس التي تأمر بالسوء أم أمر الله الذي لا يأمر إلا بالخير إلا بالحق؟ لو أننا ربينا الأبناء على هذا، يقوى بعد ذلك طفل أن ينازع ويقول: لما طاعة أمر الله؟ اقنعني بأن الحجاب ينفذ أو يلبس، ما هذا؟ إذن أخواتي نعي، فلنربي أبناءنا ولنرقب عادات أبنائنا، أي العادات فاسدة نصححها ونحن في البداية حتى لا يألفها. إن رأينا من طفل حب النفس نمرنه على حب العطاء، إن رأينا من الطفل العدوان نربيه على العدل والإنصاف، إن رأينا من الطفل إيذاء الغير بقوته نعلمه أن وراءه قوي قد يذهب بقوته في لحظة، وأنه ما أعطاه القوة إلا لينتفع بها لا ليؤذي العباد بها. نعلمه أن الله تعالى سيقتص للمظلوم منه يوم لقائه، فهل يقوى على أداء القصاص منه؟ تعويد الولد كل عادة تسمو به وترقى أمر مطلوب من الأم، فلا بد من تعويده كل عادة لا تشوبها معصية لا تشوبها معصية. هذا هو الأمر الثاني في تهذيب العمل والخدمة. الأمر الثالث: ألا يقف عند حد في الهمة، بمعنى أن الطفل له طاقة، وهذه الطاقة كلما استعملها نمت وارتقت، وهذه فطرة جبل الإنسان عليها. من طلب العلا سهر الليالي، فمع طول السهر سيعلو. فالنفس البشرية جبلت على ذلك، إن مرنتها على شيء ارتقت في منازله. ولذا جاء في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. يبقى نعود الطفل، نعلمه أن العلم لا يتأتى إلا بالتعلم. فيابني إذا أردت أن تصير عالما عليك بطلب العلم، احفظ هذه، اقرأ هذه، تدارس هذه، نحبب إليه العلم، نحبب إليه فضل العلم، نبين له ثمرة العلم، نبين له مكانة أهل العلم، نأخذه إلى أهل العلم ليرى هيبتهم، ليرى مكانتهم، ليرى ارتفاف الناس من حولهم، ليرى تقدير الناس لهم، حتى إذا نظر الغلام فسألته: ماذا تحب أن يكون؟ يقول: لا عالم. لكن لو رأى أمامه قدوته مشاهير الناس، ولا تحدث الأطفال إلا عنهم، الممثلين والممثلات، يبقى الطفل لسه في لبان ظهره تقول عايز تتمنى إيه يا ابني؟ يقول لك: أبقى ممثل زي فلان، أبقى عادل إمام. بدل ما يبقى إمام عادل يبقى عادل إمام. نسأل الله العافية، هذه مصيبة. لابد أن تعلم الأم أن دورها تنمية همة الولد، فلا يقف عند حد. الطفل في لحظات معينة تتحرك همته، عايز يجي له فترة من فترات التربية عايز ينزل يصلي كل فرد في المسجد، لا تقف الأم أمامه، بل تعينه. عايز يقيم الليل، طب أقم. لو اعتاد الطفل ذلك من صغره لهان عليه الأمر في كبره. لابد أن نعلم هذا أخواتي، لابد أن نعلم هذا. اللهم لا رياء، لكن هذه تجربة أنا عشتها أنا طفل صغير. يعني كان لي جد يوقظني رحمه الله تعالى في صلاة الفجر، وكان أبي يشفق علي، رجل كبير في السن في 70 من عمره، ويأتي من بيته لبيتنا يطرق الباب حتى يوقظني لصلاة الصبح معه. فيقول أبي أوقظه وأتيك به، أقول لا دعه لي، هذا ولدي وأنا أحرص عليه. وكان يأخذ بيدي إلى المسجد، ولكي يشجع همتي اتفق معي ترغيبا في الطاعة على أني لو أيقظته لصلاة الفجر أخذت منه هديتين، ولو أيقظني لي هدية واحد، إما المال وإما الحلوة. فحملني هذا الترغيب على أن أبكر في نومي، بل كان هو الذي يعلمني. طب كيف أستيقظ مبكر؟ أخذ يعلمني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. وأنا طفل لم أتجاوز 5 من عمري، مجرد أن سمعت منه الحديث فهمت منه فهم عجيب في حدود ملكات عقلي، أن الإنسان لا يحدث أحدا بعد العشاء البتة. فأخذت أصلي العشاء وأرجع إلى البيت، يحدثني أبي لا أرد عليه، تحدثني أم لا أرد عليها، حتى ظنوا أن خرصا أصابني. فلما أصبحت وتحدثوا معي رددت، فسألوني فقلت علمني جدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، فأنا لا أحدث أحدا بعد العشاء. أبي وأمي أخذوا يشيعوا هذا الأمر عني، كلما جاء ضيف يسأل أين فلان يقول هو لا يحدث أحدا بعد العشاء، قرأ ويرده خلاص سينام. وبفضل الله جاءتني أيام كنت أيقظه في منتصف الليل، يعني أذكر في ليلة أيقظت جدي في الواحدة ليلة، وكانت ليلة شتائية والليل طويل وأنا نائم من 7 إلى الواحدة فأيقظته. فلما استيقظ قال كم الساعة؟ لم يكن معي ساعة آنها، فنظرت في ساعته أعطاني إياها فسكت. قال ما أخرسك؟ أبكرت؟ قلت نعم. قال كم الساعة؟ قلت الواحدة. فتبسم قال أنمت؟ قلت الحمد لله. قال الحمد لفظا أم الحمد عملا؟ والله لا أنسى هذا الدرس العمل الذي أخذته وأنا صبي في 5 من عمري. الحمد لفظا أم الحمد عملا؟ قلت بل عملا. قال أين العمل؟ انطلق بنا إلى المسجد. يا جد الساعة الواحدة، باقي على الفجر 4 ساعات، فجر الساعة 5. قال تعالى لتشكر الله، ألم تنم؟ ألم يسترح بدنك؟ قلت الحمد لله. قال احمده عملا، ما دمت قد أخذ جسدك حظه من النوم بقي حق الله عليك في اليقظة. قلت وما حقه؟ قال أن تقوم له، هذا ليس وقت مذاكرة ولا وقت دراسة ولا وقت عمل، فهو لله، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وبالفعل انطلقت معه المسجد فتوضأت وظللت أصلي القيام ما استطعت حتى أعيان النعاس، فقال الآن تنام ما دام النوم قد غلب عليك، فإن النبي يقول إذا نعس أحدكم فليرقد، إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد فلعله يذهب يدعو ربه فيدعو على نفسه. درس عملي، نمت قبل آذان الفجر بساعة، مرة ثانية أيقظني قال هذا وقت السحر، فهل ينام عاقل في السحر؟ قلت وما يعني وقت السحر؟ قال أليس الله بقريب؟ قلت بلى. قال ولكنه مع قربه يزداد لأهل هذا الوقت قربا، فهم أهل الفوز بالأنس بالرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترحم فأرحمه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا هل من كذا، حتى أطلع الفجر. قال جدي رحمه الله أليس لك أي حاجة؟ قلت لي حاجات. أليس لك أمل في شيء؟ قلت لي أمال. قال فسل الله في هذا الوقت حاجاتك فلا يرد الله لك دعوة. موقف مجرد أن الطفل يعتاده سيعتاد قيام الليل، سيألف قيام الليل، وإن اعتاد الحق لو عرض له عارض لفظ. فلا بد أن نعلم هذا أخواتي. وبفضل الله علي لما اعتدت معه صلاة الفجر حتى في وقت بدء بلوغي وانفلات الزمام شيئا في اللعب واللهو مع الأطفال، كنت لا أدع الفريضة، لا أدع الفريضة، وخاصة صلاة الفجر. بل وأنا في بدء بلوغي، يوم أن شعرت أن شيئا يشغلني عن صلاة الفجر كنت ألفظه، يعني ظللت بفضل الله أشرب الشاي هذا حتى الصف الثاني إعداد على ما أذكر، وليلة شربته بين المغرب والعشاء فلم يزل يؤرق جفوني حتى غلب علي النعاس قرب الفجر ففاتتنا الصلاة. فلما استيقظت من نومي عزمت على ألا أشربه عمري، وبفضل الله حتى يومنا هذا ما شربته. أخواتي، إذا لابد أن نعلم هذا. مطلوب أن نرقى بعزيمة الولد وبهمة الولد، فلا نستكثر عليه شيء، ولا نعتبر منعه من العمل لله رحمة، إنما الرحمة في عكس ذلك. الأم التي تخشى أن تأخذ ولدها في صلاة الفجر وتقول جو برد، فهل الرحمة أن تدعه ينام في صلاة الفجر أم الرحمة أن توقظه لصلاة الفجر؟ فالجو برد سيألفه، والحمد لله الذي جعل في الجسم قدرة على ائتلاف الجو بالليل والنهار. بل الأم نفسها لو أن معاد الدراسة في معاد صلاة الفجر لأيقظته للدراسة. قيامه للدنيا رحمة، وقيامه لله ليس برحمة. ما هذا الخبل؟ ما هذا الخلل؟ لابد أن تعلم المرأة المسلمة أن هذا دورها، أن هذه همتها، أن يألف ولدها الطاعة صبيا حتى إذا شاب صارت أساسيات الدين عنده لا يطرأ عليها تبديل ولا تغيير، لا تقوى البيئة الكافرة من حوله أن تفسد عليه دينه، بل سيواجه الكفر وأهله. وإن عودناه الهمة العالية كان ذلك مصدر طلبه، لأن القلب كما قال سلفنا ينقبض وينبسط. فإن وجدنا ساعة انقباضه أمرنا أن نصبر عليه حتى تذهب، فإن وجدنا منه ساعة شراحة صدر للعمل لله شجعناه وأعناه. إذن تعلم الأم أن أمر عجز الولد أمر عارض وليس دائم، أمر مؤقت وليس مستمر، لأن قلوبنا جميعا كبشر تنقبض وتنبسط. قال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فانقباضها وانبساطها أمور فطرية جبل الله قلوب البشرية عليها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. فرب العباد يقلب القلوب شئنا أم أبينا. ولذا قال سلف أمرنا ساعة بساطها أن نستغل هذه الانشراحة لنأتي أجل ما نقوى على أدائه من أعمال، فإن وقعت ساعة الانقباضة أمرنا أن نصبر عليه حتى تمر هذه المرحلة. فعلى الأم أن تراعي هذا في قلب ولدها وفي سلوكه حتى ترقى به ساعات همته وعزيمته، وحتى لا تدعه لشيطانه وضعفه حال ضعفه وانقباض قلبه. أخواتي، فلتعلمن هذا الأمر الجليل حتى ترتقين بأبنائكهن إلى رب العالمين. هذا هو الأمر الثالث باختصار من غير إطناب ولا إطالة. نأتي، هذه الأمور الثلاثة تتعلق بتهذيب الخدمة والعمل. الجانب الثاني الذي وعدنا أن نتعرض له تهذيب القصد والنية، تصحيح مسيرة قلب الولد، معتقده، يقينه. أول عوامل التهذيب هذه، التهذيب القصد، ألا نكرهه على أمر، أو ألا نجعل الطاعة عنده إكراه. لا نربط بين صلاة الولد والضرب، قل له صلي ما صلاش نضرب. خلي بالنا يا أخواتي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ لسبع سنين. قال واضربوهم عليها لعشر. امتى يجي الضرب؟ بعد 10 سنوات. اذا قبل 10 لا ضرب. بل اخذ اهل العلم من هذا الحديث الا يعاقب الولد بالضرب البتة قبل 10، لان اوجب الواجبات الصلاة، فاي عمل يعدل الصلاة؟ طب الولد مؤذي، كسر طبق، نعلمه ان هذا الطبق قد انتهى اجله، وان الاجال بيد الله، وان له هو الاخر اجل، وما دام له اجل، طب بص بقى، ان كنت عامدا كسره رب العباد يعاقبك، وان وقع منك قهرا فقد عفى الله عنك. فقبل ما ينتهي اجلك راجع نفسك، اوعى تكون عامد. يبقى نعلمه عدم العمد، ونعلمه ان ما وقع قهرا بقدر الله فلا راد لقضاء الله. يبقى مثل هذه المواقف والمحاك لا نكره الولد فيها، لكن الام تقولك انا هربيه، ده كسر الطبق. انت بتربيه ولا بتنتقمي من الطبق الذي كسر؟ عايزة تربيه، جنبي نفسك الغضب. ان كنت واقف اجلسي، وان كنت جالس ارقدي، وان كنت على غير وضوء توضئي، ولله صلي، وفكري كيف توصلي له المعلومة الصحيحة من غير أذى، فيكون همك حتى لو ضربتيه هم المؤدبة لا هم الغاضبة المنتقمة. مفهوم هذا؟ فمطلوب حال العقوبة أن تكون عقوبة مؤدب لا عقوبة منتقم. تفهم الأخت هذا؟ مطلوب من المسلمة أن تعي هذه المعاني الدقيقة، فعز أن تجدوها. أخواتي، بل أمرنا أن نجعل الطاعة عنده محبة، نحبب له الإيمان، نحبب له القرآن، نظهر له محاسنة، نظهر له فوائد، نظهر له أوجه الجمال فيه، نحبب إليه رب الأنام، نبين له جلاله وجماله وكماله وعطاء ونعمة وأفضاله، حتى نحمله على طاعته لله حبا لا إكراها. فرب العباد يقول لا إكراها في الدين قد تبين رشد غي. ولذا لما بين النبي الضرب اللي يقع بعد 10، قال ضرب غير مبرح. بإيه؟ بالسواك ونحوه. عارفين السواك؟ زي فرشة الأسنان. نهدد به الولد. وفين حدد النبي معالم الضرب؟ الضرب يكون فين يا اخواتي؟ على اللكزة ونحوها، اخر الكتف من ورا فقط، لكن لا يضرب على الوجه، ولا يضرب مكان يتركه عاهة وكاسر. نضربه على اللكزة ونحوها بالسواك ونحوه، ضرب تأديب وتهذيب، لا ضرب انتقام وسائر. لتعلم هذا كل ام مسلمة، فنحن مطالبون أن نحمل أولادنا على أن يكون همهم من الطاعة وجود اللذة الحلاوة. يا ابن اجتهد تعيش مع ربك ساعة ذكره، تذكر عظمته، تذكر جلاله، تذكر نعمه، تذكر أنك عبد وأنك راحل وأنك بين يدي الله واقف وعن أفعالك مسؤول، تذكر مصيرك، تذكر مآلك. كثرة تذكيره بمثل هذه الأمور تحمل قلبه على الخشوع بين يدي الله صبيا. تخيلوا زوجة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، وهي فارسية، بنت كسرى. بنت كسرى لما وقع ملك كسرى وأسر بناته رحم بناته، بنص الحديث ارحموا عزيز قوم زل. فتزوج الحسين بن علي إحدى بناته وأنجب منها علي زين العابدين، طفل صغير وأمه فارسية لكنها أسلمت وحسن إسلامها وربت على الدين ولدها. لا يجاوز السابعة من عمره يقول سفيان الثوري ورأيته متعلقا بأستار الكعبة يطوف الليلة كلها حول الكعبة ويبكي كلما جاء عند باب الملتزم بكاء مريرا. فقلت يا غلام ما يبكيك وأنت صبي؟ تسجل لك حسناتك ولا تسجل عليك سيئاتك. فقال الغلام يا إمام يا شيخنا لقد رأيت أمي توقد النار على الخشب الكبير فلا يشتعل، فتستعين على إيقاده بصغير الخشب، فخشيت أن يوقد الله النار في أجساد الكبار من الكفار فلا يشتعل، فيستعين على إيقاد النار في أجسامهم بأجسامنا، فتضرعت لله أن يغفر لي وأن يعفو عني. طف، لكن أمه على الإسلام ربت، بذكر الله عرفت، بلقاء الله ذكرت، فأخذ ينظر ويعتبر من كل ما تقع عليه عينه. فكان هذا حاله وكان هذا سلوكه حتى لقب بعد ذلك بزين العابدين. هو اسمه علي بن الحسين بن علي، لكنه سمي علي زين العابدين لما عرف عنه من العبادة والطاعة. كان يراقب الله في سره وعلني، كان شديد الضراعة والبكاء بين يدي ربي، وهو القائل في أبيات الله أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تركبني. قصيدة يعني لا يسمعها عاقل إلا ويدمي قلبه. أخواتي فلنعلم هذه المعاني ونتنبه لها. فالمرأة المسلمة مطالبة أن تهذب قصد ولدها فتجعل هدفه محبة الله ومرضاته لا إكراهه على عبادة الله فيفعل ذلك أمامها ولا يفعله من ورائها. وهذا واقع مرير كثير من الأخوات تقع فيه، تضرب الولد فيصلي أمامها وبعيدا عنها لا يصلي ولا يركع، لكنها لو عودته وعرفته فضل الصلاة وفضل صلاة الجماعة وفضل الصلاة لوقتها، نبين له فضل كل شيء، فإن هذا الأمر سيحمله لو كان في وسط إخوانه يلعب سيدع اللعب وانطلق إلى الصلاة إذا سمع النداء، لأنه أحب الصلاة ووجد فيها سلوة ووجد فيها راحة نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، فجعلها مصدر الراحة لا مصدر الشقاوة والإكراه والعناء. فلتعلم الأخت ذلك. الأمر الثاني الذي يجب أن تهذب المرأة فيه قصده، الأمر الثاني أن تحفظ ولدها من مرض الفتور بأن توفيه من فتور قصده وخمود نار طلبه. فالعزم هو روح القصد والهدف، ونشاط العزم في الإنسان كالصحة للبدن، وفتوره مرض من الأمراض. فتهذيب القصد وتصفيته بأن نحسه على الأخذ بأسباب الذهاب عن الفتور. ما الذي حملك على الفتور؟ انقباض القلب، نجاهده، طب سنة سنة، طب على مهليك، أصل متضايق، أصل متنكد، طب اتوضى وصلى ركعتين، طب اذكر الله، استغفر الله، نخرجه عن فتوره، مش تعبان، طب استريح، طب نام، سيب الفرض دلوقتي، بلاش تصلي في جامعة النهاردة، ما شاء الله، فهل يذهب فتوره بمزيد نومه وبعده عن الطاعة، أم يذهب فتوره بأن يجاهد نفسه لأداء الطاعة؟ لابد أن تعلم الأخت المسلمة أن ذهاب فتور العزيمة وضعفها وخورها إنما يكون بمزيد الطاعة والطلب. ولك أصلا أنا ارتكبت ذنب النهاردة مش عايز أصلي، نقول له تعالى يا ابني ترك الصلاة إيه؟ ذنب آخر. فهل يعالج الذنب بمزيد الذنوب أم يعالج الذنب بالتوبة واللجوء لعلام الغيوب؟ نفسي مش قابلة، زي أقف بين يدي الله وأنا عاصي، نقول له قف وتستغفر تب واضرع، فلعل الصلاة تكفر ذنبك. فالنبي يقول من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان كفرت لهم بينهم الذنوب. ورب العباد يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يا ابن ده ميزان حسنات وسيئات، فإن عصيت فعالج العصيان بالتوبة والاستغفار وبمزيد الطاعات، فالطاعات تذهب السيئات وتثقل الموازين موازين الطاعات بين يدي رب الأرض والسماوات. نعلم ونمرن ونأخذ بيده حتى يستمر في عطائه ولا يتوقف عطاؤه بسبب الفتور وضعف العزيمة. الأمر الثالث في تهذيب القصد، لأن وقت العصر حان، أذكره على عجالة باختصار شديد، نصرة قصده على منازعات فضول العلم. ما معنى هذا؟ أن العبد لما يبدأ يتجه إلى الله عز وجل قد تشغله فضولات العلم، ممكن يدع الصلاة من أجل أن يبحث في مسألة خلافية، هو القنوت سنة في الفجر ولا مش سنة، نضيع الفريضة من أجل فضل في العلم، نقول له لا يا ابني لابد أن تعلم أن العزائم مقدمة على غيرها، وأن هناك في الإسلام ثوابت متغيرات، أساسيات وفرعيات. الأساسيات هي الفرائض والنوافل من باب التحسينات. فرب العباد يقول في حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. ونعلم أن من ضيع رأس ماله كيف أربح؟ رأس ماله الفرائض، إن ضيعها فهل يربح بالنوافل إن ضيع الفرائض؟ لا. نعلم هذا ونخرجه عن فضلة العلم لنرده لأداء أصول الدين وثوابته. لابد أن ننصر خاطر العبودية المحضة، وأن نعلمه الإقبال على الله بالكلية، وأن نبعد قلبه عن مجازبات تفاريع العلم وفضول العلم والمسائل الخلافية التي قد تشوش عليه بل وتضعف انتباهه لأصول العلم وقواعده. فالعلم الشرعي قد جعل الله فيه فرض أعيان وفرض كفايات، وجعل فيه نوافل وجعل فيه مستحبات، فلا ينشغل بالمستحبات انشغالا يضيع عليه المكتوبات. عايز يصلي القيام، نقول له قم قصدا، ما تاخدش الليل كله تنام قبل الفجر تضيع الفجر، يبقى يضيع الفرض من اجل نافلة. جالس طوال الليل يتابع فيلم، وفيلم اسلامي مثلا عمر مختار ياخد 3 ساعات، ولك عشان استفيد بالفيلم وضاع صلاة الفجر، ايهما اوجب؟ يبقى نقول له نظم وقت بحيث تؤدي الفرض اولا، ثم تجعل ما بين وقت الفريضة والفريضة وقتا للنوافل، فنرتب حياتنا وننظم أوقاتنا على ضوء أدائنا لفرائض ربنا. خارج من بيتك هتعمل مصلحة، كم تستغرق من الوقت؟ 2-3 ساعات، يبقى تعمل حسابك تنزل مبكر قبل الظهر ب2-3 ساعات حتى تنتهي من مصلحتك عند الآذان لتؤدي فرض الواحد الديان. لو عودنا الطفل هذا وجعلنا هدفه أن ينظم حياته وفق فرائض ربه، لن تقوى شياطين الإنس والجن على شغله ولو بعبادات يسيرة بتضييع الفرائض الكبيرة. إذا نعي هذه المعاني فهذا تهذيب لقصد الولد حتى يستطيع أن يؤدي حق الله عليه. أخواتي لا أود الإطالة أكثر من ذلك، فالآذان قد حان، أكتفي بهذا القدر الآن. أسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكن ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقني وإياكن وسائر المسلمين والمسلمات حسن تربيتنا لأولادنا على النحو الذي يرضيه عنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. اللهم جنبنا وإياهم الشيطان وشركه، اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا وإياهم حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اجعلنا وأولادنا ونساءنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.